فأنتم نور المحل، حياكم الله، أهلا ومرحبا بالدكتور المحامي، تفضل. يا مرحبا، هلا والله، هلا أبو محمد، هلا وسهلا، كيف الحال؟ مرحبا، كيف الحال؟
حياك الله الشيخ،
مساك بخير، كيف الصحة؟ تفضل، كيف الحال؟ وأنا أجلس على الكرسي لأنه يمكن أبلغ في الإسماع، ولا المفروض أن يصير بنفس المستوى، لكن هذا يعني المنبر، النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ منبرا لما قالت له امرأة لا أتخذ لك منبرا، فصنعت له المنبر من طرفاء الغابة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. فنقتبس من هذا المعنى. أحييكم جميعا، والحقيقة الموضوعات كثيرة ونستلهمها بعد الله منكم، يعني إنما لا بأس أن يعقب تعقيب سريع على بعض المجريات اللي مستقرة في الذهن. وأنا بالنسبة لي يمكن من أكثر الأشياء اللي يعني الأيام الماضية كانت مصدر قلق أحداث مصر صراحة، ولكن الحمد لله يعني أنا في داخلة نفسي كنت مطمئنا، لأني رأيت أن الأحداث اللي جرت خلال السنوات الأخيرة ليست أحداثا يعني بشرية محضة، وإنما فيها شيء من اللطف الإلهي لا يقدره البشر. وتجد أن دول يعني مثل ليبيا مدججة بأسلحة لقتل شعبها، وأنا رأيت جبال في المنطقة الغربية ضربت بالنابال أيام ما كان يسمى بالجماعة المقاتلة، وأبيدوا عن بكرة أبيهم. ثم تجد أنه هذا الشعب الأعزل ينطلق بهذه الصورة وتدور الأحداث دورتها. الناس من طبيعهم أنهم يحللون الأشياء، كيف تدخل حلف الأطلسي مثلا؟ من أسهل الأشياء أن تقول أنه تدخل بسبب وجود النفط، وهذا الكلام ليس عريا عن الصواب، ولكنه لا يلغي أبدا أنه حتى تدخلهم هم قد لا يكونوا بحاجة إلى هذا، وممكن يستغنون عن النفط مدة معينة حتى تستقر الأمور. فهناك أحداث كثيرة الناس قد يقرؤونها بموجب تحليل بسيط، ويغفلون عن الإرادة الإلهية، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يسر أسبابه. فاللي حصل في مصر يعني فيه جانب لطف إلهي، وكم لله من لطف خفي يجل خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي، إذا ضاقت بك الأحداث يوما فثق بالواحد الأحد العلي. فعلا المؤمن يرى صنع الله سبحانه وتعالى في الأشياء حتى وهي بأسبابها، لأن من الخطأ أن نظن أن اللطف الإلهي عريء عن الأسباب المادية، ولكن كم من الأسباب المادية فعلت وآتت عكس ما كان يراد منها. اللي رأيناه في غزة على سبيل المثال، في لطف إلهي ظاهر. ما الذي يحمل اليهود على قصف؟ ما كان فيه يعني تصعيد معين، كان الهدف انتخابيا محضا، ومع ذلك النتيجة خلال 7 أيام أو 8 أيام هزيمة معلنة ليست مستورة. الذي حدث في مصر أيضا صراحة، أول ما أعلن ما يسمى بالإعلان الدستوري الأول وشفنا ردود الأفعال أصابنا قلق، أنه صار هناك شرخ قوي، وكأن هذا الإعلان الدستوري يعني أفلح في حشد كل المعارضة في تيار واحد، سواء يعني المرشحين الذين لم يفوزوا في الانتخابات، أو شباب الثورة، أو ما يسمى بالفلول، أو أطياف متعددة، وبعضهم قد يكونوا صوتوا لمرسي. أنا شفت كم واحد منهم يسوون معهم حوارات يقول صوتنا له، ثم تجمعوا كلهم، وفعلا الواحد يقول له هؤلاء الآن التقطوا نفس الفكرة وتجمعوا في ما يسمى بميدان التحرير، وصار ميدان التحرير بحاجة إلى تحرير الميدان كما قال أحدهم، وانتقلوا إلى قصر الاتحادية. طيب تصعيد، وكان هناك كلام يدار عن قضية أنه المحكمة الدستورية العليا تدرس حل مجلس الشورى، وقد تطعن في الانتخابات الماضية أيضا. فهذا أقل ما يحدثه أنه سيجعل هذه الفترة الرئاسية سيجعلها فترة قلقة، وبالتالي لن يكون بمقدور الحكومة أنها تفعل الاقتصاد. وأنا أرى أن أهم ما ينبغي أن تعتني به طبعا مع جوانب كثيرة، لكن خلينا نقول من أهم موضوع الاقتصاد والاستثمار، وأن يشعر المواطن المصري بأن وضعه تحسن. وهذا هو الذي فعله حزب العدالة والتنمية في تركيا، حتى صار اليهود يصوتون له والعلمانيون يصوتون له، أنه جعل المواطن العادي لا يشبع من شعارات مثلا أو أشياء، ولا يظهر الحزب لم يظهر مذهبية خاصة ولا إيديولوجية خاصة، وإنما أظهر قضية تفعيل الاقتصاد وحل المشكلات، وهذا يجمع عليه كل الناس. إن هناك فارق هائل جدا بين تركيا قبل 20 سنة وتركيا الآن، وكل الذين يزورونها يلاحظون ذلك. وهذا جانب مهم جدا، لأنه هو سر النجاح. إذا أفلحت الحكومة المصرية الآن في تنمية الاقتصاد، معناه أنها سوف تحصل من الشعب الذي أصبح هو الذي يختار ممثليه، سوف تحصل من الشعب على تفويض 4 سنوات أخرى مثلا، وربما ثالثة. وإذا لم ينجح فالناس سيقولون لا. الشيء الغريب أنه مع الذكاء وحسن الترتيب تجي أمور يمكن الناس مو بلازم أنها تفرض عليهم فرض. يعني في تركيا أنا زرت عدة مرات سابقا ولاحقا، كان الذي يذهب إلى تركيا يلاحظ أن تركيا لا أقول مثل أي بلد أوروبي، بل أقل من جهة الانضباط الأخلاقي، يعني بيوت الدعارة والفساد والعري والتفسخ، فضلا عن يعني فساد التعامل. لما تركب مع سواق التاكسي كان يسرق ويخدع ويلعب ويظهر احتقار العرب. الغريب أن الثقافة هذه تغيرت بشكل واضح. لم يكن هناك قوانين، يعني لم يصدر قوانين فيما يتعلق على سبيل المثال بالحجاب، ما صدر قوانين جديدة في تركيا حسب علمي، ولكن الجامعات تقبل الطالبات وتشجع الطالبات والأسواق وكذا، وأصبح الحجاب ساريا جدا، بحيث أن المرأة التي لا تريد الحجاب تستحي، ولذلك على الأقل تلبس لباس معقول من دون أن يكون هناك قرارات، وإنما تمت صناعة واقع يشجع على الالتزام بقدر شعبي. وأن الالتزام هنا ليس التزام معناه أنك أصبحت جزء من جماعة ولا حزب، لا، هذا أصبح ثقافة شعبية، وهذا حقيقي هذا معنى رائع، وهو اللي نتمنى أنه يصبح موجود في مصر وفي تونس وفي ليبيا أيضا، ونأمل أنه إن شاء الله ينتقل إلى اليمن مع الظروف الصعبة في اليمن، ظروف الفقر، وكذلك سوريا. فالمقصود أنه الحمد لله في مصر أنا أشعر أن الوضع الآن بعد الانتخاب التصويت على الدستور أشعر أنه يعني في اتجاه التحسن، وأرجو أن يلهم الله القائمين هناك سواء على من الحكومة أو حتى المعارضة أن يكون هناك نوع من ردم الفجوة والهوة، لأنه دائما الاحتقان يولد يعني أخلاق خبيثة صراحة، يعني الإنسان يتألم منها، أنه واحد مثلا تقبل أنه إنسان يعارضك معارضة شريفة أو يتحدث معك، لكن أن يتحول الأمر بين الطرفين إلى استخفاف، إلى تحقير، إلى إشاعة الكذب، إلى أشياء ليس لها داعي ولا تمت إلى الأخلاق بصلة، فهذا أمر مؤلم. فالإنسان يقول إن شاء الله يكون عقب هذا نوع من التوافق وتقارب النفوس، وأن يكون هذا الانشطار اللي وجد يكون عارض، ويعود المصريون إلى ما تعودنا عليهم من التعامل فيما بينهم بالحسنى والصبر. وأريد أن أقول أنه في مصر بدون شك في إسلاميون، سواء تحدثنا عن الأخوان المسلمين أو الأخوة السلفيين بكافة أطيافهم اللي هم متحالفون معهم، وهذا التحالف الحقيقة كان له دور إيجابي ورائع جدا في تجاوز الأزمة وفي التصويت على الدستور، لأنه تم يعني إيجاد حملة غير عادية في وسائل الإعلام المصرية في القنوات والصحف وغيرها، وبعضها يعني أنا شفت يعني أشياء من هذا القبيل، يعني فيها يعني تأثير سلبي، حتى وزع نسخ مزورة من الدستور من أجل صرف الناس عنه، وصار كثير من الناس يقول لك ما نريد الدستور، تسأل تقول لماذا ما عنده جواب، ولا قرأ الدستور، لكنه أخذ انطباع أن الدستور مثلا دستور أخوان مسلمين، أو أخذ انطباع أن الدستور لا يحترم المرأة، أو أخذ انطباع أن الدستور يصادر الحريات وهكذا. بينما الواقع أنه الدستور يعتبر يعني من أفضل الدساتير، وفي جوانب نقص ما في شك، يعني شأنه شأن أي عمل بشري، وبالتالي تصويت الشعب المصري عليه بنسبة 64% ونص يمكن أو أكثر، هذا ترى يعتبر شيء غير عادي، لأنه عادة التصويت على الدساتير ما يصل إلى هذا المستوى، مثل الدستور الفرنسي والدستور الإيطالي تجد يفوز بنسبة 52% 56% 64% يعتبر شيء متفوق يعني. فالمقصود أنه بعد التصويت تعتبر الأمور لله الحمد باتجاه الاستقرار، ومن المصلحة تهدئة النفوس. نعم في إسلاميون كما قلت وإخوان وسلفيون توجه إسلامي، وهذا واضح لما دعوا إلى مليونية خرج عدد، كان CNN قالت أن هذا أكبر حشد في تاريخ البشرية. بينما بعد الدستور ما يسمى بجبهة الإنقاذ أعلنت عن مليونية، وعلى أحسن التقادير التي فيها مبالغة قالوا أن الذين حضروا 4000، بينما الذي يشاهده الإنسان بالعين أنهم ربما بضع مئات. في نظري أنه هذا لا يعني أننا نعتمد على مثلا كثرتنا أو قلتنا أو أي اعتبار، يعني سبحان الله أنا أجد أنه في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته لما جاء إلى المدينة، وكان يعني كان يحب تأليف الناس حتى اليهود. في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كان يحب موافقتهم فيما لم ينزل عليه فيه وحي، من باب يعني تأليف قلوبهم وتقريبهم إلى الخير، ولأنهم أهل كتاب، يعني بعض ما عندهم قد يكون من أصول الديانات الدين الأصلي الذي. وكذلك غير اليهود، يعني تعرفون القصة أيضا في صحيح البخاري لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجموعة من الأنصار وسلم عليهم، وكانوا أخلاط. البخاري ذكر هذا الحديث في باب من مر بأخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم، وهذا أيضا التبويب تبويب جميل. فلما سلم عليهم ودعاهم إلى الله قال له عبد الله بن أبي: يا هذا يعني ما أحسن ما تقول، ولكن لا تغشانا في مجالسنا بما عندك، اقعد في بيتك ومن أرادك جاءك، ولا تؤذنا بنتن حمارك، إنه الحمار الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحدث بعض الغبار، وهذا شيء معتاد كل شوارع المدينة كذلك يعني. فقام بعضهم وقالوا: بلى يا رسول الله، فإن نحب أن تغشانا في مجالسنا وكذا، فاستبوا ثم كادوا أن يقتتلوا. لو كانت القصة تؤخذ بحرق المراحل وبالاستجابة للغضب البشري السريع، لربما كان يمكن لأحد أن يعتبر أنه هذه فرصة أنه تصفية الصفوف وفرصة يعني خلط الأوراق وإلى آخره، وقد يقع في البال أن العاقبة تكون لك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن طالب ملك ولا دنيا، كانت مهمة رسالية، ولذلك كسب القلوب عنده أهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل يخفضهم حتى سكنوا ويهدئهم وهدأوا. والأكيد أن هذا ليس شيئا مرحليا أو وقتيا أو كما يقال تكتيكيا، وإنما هذا راجع لأصل الرسالة. الرسالة ليست رسالة مغالبة للناس بالقوة، وإنما هي رسالة مغالبة بالحجة والبرهان وتأثير التأثير على القلوب. ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والإحياء كما يكون يعني إنقاذ نفس حق عليها الموت، يكون الإحياء أيضا بهداية الضال ودلالته على الطريق المستقيم، وهذا ما يتم إلا بصبر وطول نفس. فالإنسان يقول الحمد لله اللي حدث في مصر إن شاء الله خير، وأنا أبحث عن انعكاس هذا على شبابنا وعلى ربعنا وأصحابنا في تويتر. فيعني فعلا تجد أنه في أشياء كثيرة بحاجة إلى تعديل. في ناس كثيرين ولله الحمد تقول يعني ما شاء الله الغيرة والحماس والتفاعل، وهذا في نظري شيء جيد، لأنه يعني هؤلاء أهلك وإخوانك يعني وبلاد المسلمين، يعني في نهاية المطاف يعني ولست أدري سوى الإسلام لوطن الشام فيه وواد النيل سياني. ومع ذلك حقيقة اللغة أنا أعتقد أنها مهمة حتى لو كنت على حق. يعني استخدام مثل ألفاظ التشبيه بالحيوانات أو السب أو الشتم لا يمكن أن يتعبد الله بها أطلاقا، لأن لا تحق حقا ولا تبطل باطلا ولا تنكأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، نهى عن الخذف يعني الرمي بالحجارة الصغار، وقال إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا ولكنها تفقع العين وتكسر السن. فهكذا ما يتعلق بمثل هذه الألفاظ لو أمكن، ولكن هذه سنة الله في العباد، يعني هؤلاء هم الناس. أنا دائما أتساءل لما أشوف بعض الأشياء ذي، مثل فلان يشتم فلان، أوجه لنفسي سؤال، ما الذي يحمله على ذلك؟ هل في بينهم مشكلة؟ هل نهب أرضا؟ هل أخذ منه شيء؟ ما فيه. طيب إذا ما الذي يحمل؟ تختلف معه واختلف معه إلى الآخر، لكن خل لغتك. وأيضا المفروض حنا نحن أيضا لما نشوف إنسان يتعاطى مثل هذه اللغة المفروض أننا لا نمكنه من ذلك. المفروض يكون فعلا فيه نوع من الاحتساب على اللغة والرقي بها، لأن أحيانا أنا أقول طيب إذا نحن عندنا مشكلة في داخلنا في شبابنا وفي رجالنا، هذه المثل أحيانا تقول يعني اللغة اللي فيها قدر من العدوان، اللغة التي فيها تحريض، اللغة التي فيها افتراء وكذب، وإنسان يعني يكذب ويكذب ويكذب وهو يدري أنه يكذب، ولكن يستغل الناس الذين ربما يصدقونه ولو لبعض الوقت، شيء عجيب يعني. فكذلك من الأوضاع يعني الإنسان يعني وضع سوريا ووضع قلق جدا، وكلما قلنا يعني قرب الفرج بدأت الأزمة من جديد، ولا أظن هذا إلا بسبب تدخل مباشر وقوي من إيران على وجه الخصوص. وأنا حين أقول إيران لا أستبعد دور روسيا، بل هو موجود، لكنني أعتقد أن روسيا تنظر للقضية كنظرة يعني مصلحية سياسية بحتة، وعند استعداد حينما ترى أن الاتجاه مختلف وأن الجولة هي لصالح الثوار، عند استعداد أن تعيد الأوراق من جديد. أما إيران فهي تنظر إلى القضية السورية على أساس أنها قضية استراتيجية، ولذلك صرحوا منذ البداية بأن يعني الهزيمة في سوريا هي هزيمة لإيران نفسها، ولن يقبلوا بذلك. وأعتقد أنهم يضخون يعني أموال ضخمة وأسلحة وخبراء استراتيجيين. وحدثني يعني شخص موثوق أن إيران طلبت من الأكراد في العراق أن يعطوها شريطا حدوديا يصل ما بين إيران وسوريا عن طريق أرض كردية 20 كيلومتر فقط، بحيث يمررون الأسلحة، يعني ما بين سوريا وإيران في هالمنطقة 20 كيلومتر فقط من أجل تمرير الأسلحة، بمقابل أن يتخلوا عن كركوك ومناطق متنازع عليها لصالح الأكراد. ورفض الأكراد هذا، وصار الإيرانيين يمشون أكثر من 1000 كيلومتر من أجل إيصال الدعم إلى سوريا، إن كان دعما بريا أما الدعم الجوي. أيضا ليحدث في العراق الآن، يمكن شفتوا اليوم يوم جمعة العزة كما يسمى، يعني الربيع العربي إذن بخير وما زال فعال، وهو جولات أنا شفت اليوم في عدد من القنوات يعني حراك حقيقة في الفلوجة وفي الأنبار وفي عدد من المدن، فعلا مئات الآلاف. وكان هذا في بالي من أكثر من 4 أو 3 سنين، كنت أقوله لبعض الشباب العراقيين، لأنه فعلا الأحداث أثبتت أن الأغلبية والكثرة بإمكانها أن تصنع شيئا ليس عن طريق السلاح والمواجهة بالقوة، وإنما عن طريق إثبات وجودها والتعبير عن رأيها بوضوح. فأولئك الذين ركبوا على ظهرك هم ما ركبوا إلا لما انحنيت لهم أنت. أما إذا الإنسان يعني وقف مستقيما كما خلقه الله لا أحد يستطيع أن يذله. وسبحان الله ترى هذا أحد المعاني في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، بعضهم قالوا في كبد يعني مستقيما واقفا ليس مثل الحيوانات، فهذا معنى أن يكون عند الإنسان عزة وعزة الإنسان تكون باستغنائه عن الناس وقدر المستطاع لا يكون بحاجتهم. فمن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. هذا سؤال يقول لا بأس، أيضا هذا شيء مناسب، يقول: كيف أكون موضوعيا ومحايدا في قضية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ طبعا أنا أعتقد أن السؤال هذا مبني على يعني مناظرات وكلام يقال، وأنا فعلا أرى أنه أولا يجب أن نعطي كل شيء قدره صراحة، أن نكون غافلين عن واقعنا الآن أو غير قادرين على معالجة بشكل صريح ثم نهرب إلى مجادلات في الماضي، هذا شيء غريب. يعني أنا مرة واحد أرسل لي كتاب ألفه عن أحد الصحابة رضي الله عنهم، ونال فيه من هذا الصحابي، ثم زارني المؤلف هنا وكان قد وضع في مقدمة كتابه بضع صفحات ثناء على أحد المسؤولين. فسألته بصراحة، قلت: بسألك بكل وضوح، أنت الآن لما وضعت ثلاث صفحات أو أربع في المقدمة ثناء على فلان المسؤول، أنت مقتنع بهذا الكلام أو غير مقتنع؟ قال: والله لا، بس لازم أضعه حتى الكتاب يمشي. طيب، يعني ما أقبحها أن نكون يعني نتعامل ما واقعنا بقدر من بين قوسين المجاملة، ولا أريد أن أقول كلمة أقسى من ذلك، بينما يعني نطلع شطار في حينما نعالج قضايا تاريخية لابد أن يكون جزء كثير منها غائب عنا. ولا أصلا الإنسان لما يقرأ في التاريخ يعني يقرأ يعني معلومات متناقضة، وإنما هو الذي يختار، ولذلك هو يضع صورة، الصورة التي تسمعها مثلا عن معاوية بن أبي سفيان أو عن غيره ليست هي الصورة اللي وقعت، وإنما هي الصورة التي تخيلها الكاتب أو المؤلف. والمبالغة أصلا في الهروب إلى التاريخ حقيقة أعتقد فيها مشكلة. فلذلك يعني الذي أرى أنه يعني الأمور هذه تؤخذ ليس من أجل المحاكمة ولا من أجل التعبير عن نفس أحيانا قد يكون مريض أو غير منصف تجاه فلان أو فلان من الصحابة أو من رجالات الأمة حتى لو لم يكونوا صحابة، وإنما تؤخذ بقدر العبرة التي نستفيد منها الآن. هذا معنى مطلوب. وأعتقد أنه يعني السنة لما يقول يعني علماء السنة لما يقولون فيما شجر بين الصحابة أنه نكف عما شجر بينهم، أنهم لا يقصدون أن الموضوع لا يتم تناوله مطلقا، بدليل أن ابن تيمية نفسه رحمه الله عنده كتاب بل بحوث مطولة في هذا الموضوع، وفي كتاب منهاج السنة يعني عالج مثل هذه الجزئيات، ومن قبله الأئمة والإمام أحمد له كلام وغيره. وإنما المقصود الكف هنا عن اتهام النيات، والكف عن يعني بعض المضايق التي لا قد لا يستبين وجه الحق فيها، وإنما يقتبس منها العبرة. حتى إن العلماء لما تكلموا في ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، بل في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قالوا أن من الفوائد أنه هنا تبين أحكام التعامل بين المسلمين عند الاختلاف وعند التنازع وحتى عند القتال، بحيث أنه يصبح هناك نوع من السابقة التاريخية. ومع ذلك يجب أن نعرف أنه الخلاف ينبغي أن يزم بزمام حسن الظن والانضباط، وألا تصل الأمور إلى نهاياتها. فنحن لسنا متعبدين بأن ننهدي إلى قتال فيما بيننا، وإنما الله عز وجل علمنا أن نقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وأن نتجنب هذا قدر المستطاع. ولذلك كان من أهل العلم من يرى أن الأولى بالحق من الصحابة هم من كفوا، مثل عبد الله بن عمر، ومثل محمد بن مسلمة، ومثل سعد بن أبي وقاص، وجماعة كثيرة. يعني أنا ذكرتهم في كتابي، أظن في كتاب العزلة والخلطة، ذكرت يعني مجموعة كبيرة من الصحابة الذين يعني رأوا الكف ولم يدخلوا في هذا النزاع نهائيا، وهم أحد الطوائف الثلاث، يعني عندنا ثلاث طوائف. فأيما كان المقصود أنه يعني فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم ينبغي أن تحفظ لهم مقاماتهم. ودائما أن أقول يعني هؤلاء هم الجيل الذي رباهم محمد صلى الله عليه وسلم على عينه وتخرجوا من مدرسته. إذا واحد يشككني في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وفداه نفسي وأبي وأمي، إذا واحد يشككني في عمر هل هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام منذ أسلم إلى أن لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، ثم ظل وفيا في عهد أبي بكر ثم في خلافته، إذن يعني أي خير في الحياة كلها؟ ومن هو المربي الذي سيكون ناجحا أو موفقا؟ طيب عمر رضي الله عنه اختار معاوية في إمارة الشام وهو أبصر الناس، من أبصر الناس بالرجال ومعرفتهم، فرأى أن معاوية سيد. وفعلا الذين يتكلمون عن حكماء العرب ويعني أذكياء العرب ودهاة العرب يذكرون معاوية ويذكرون عمرو بن العاص ويذكرون مغيرة بن شعبة ويذكرون غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فكان عندهم بصيرة وعندهم حكمة وعندهم معرفة. والغريب أن رجال القومية في الفترات السابقة كانوا ينظرون إليهم نظرة تعظيم وتقديس، يتكلمون عن ما يسمى بالدولة العربية التي يرون أن يعني معاوية وغيرهم هم الذين أقاموها وأنشأوها. بينما تجد الآن بعض البحوث والدراسات، أنا لا أرى طبعا هذا الاتجاه القومي، ولكنني أعني أن الأمور تؤخذ باعتدال وتؤخذ بتوازن. وكوننا نعطي معاوية رضي الله عنه هذا الثناء لا يعني أننا نقول أن كل ما فعله معاوية فهو حق وصواب. ولذلك نحن نقول أن علي رضي الله عنه هو أولى بالحق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. وكذلك معاوية رضي الله عنه يعني في فترته وعهده تم نقل السلطة من أن تكون يعني بكرية عمرية بل محمدية يتداولها الناس ويختارون من يمثلهم، تحولت إلى التوريث وما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من الملك العضوض ثم الملك الجبري. وهذه أحد الأشياء التي تكلم أهل السنة عليها وذكروها والصحابة نفسهم أنكروها، مثل ابن عمر ومثل عبد محمد بن أبي بكر وغيرهم من يعني وعلماء الإسلام الذين كتبوا في هذه المسألة. فليس المقصود هنا أن ننظر، ولذلك المناظرات أحيانا الإنسان يشكك في أهمية هذه المناظرات وجدواها، وأنها يعني قد لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولكنها توجد عند الناس جلبة يعني ليس لها داعي. اللهم إلا لو كانت تقوم فعلا على تطلب الحق. ومتى يحدث هذا يا أخي؟ أنت لما لو فرضنا أنه عندك مثل الأخوة الحضور الآن، من غير يعني تقليل من شأنهم، لو عندك مثلا 300 إنسان ووقفت تناظر شخصا آخر أمامهم، الهزيمة شينه في الحالة ذي، الهزيمة شينه. وإذلك أنت لما يرد عليك شيء تحاول أن تجيب عنه بأي طريقة وتتهرب، ولو لم يكن لديك معلومات يمكن عن طريق اللغة والتراكيب والجمل والتلبيس أحيانا، فما تظهر الحقائق على وجهها. والشافعي رضي الله عنه كان يقول ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. ويا طالما قلت والله في هذه الخيمة يا أخوان من 10 سنين الكلمة التي كان يعني داود الظاهري صارت مناظرة بينه وبين واحد، وتكلم داود الظاهري فقال له ذاك الشخص أما وقد قلت ذلك فقد كفرت والحمد لله. فكان سبحان الله تحمد الله على كفري. يعني أولا التكفير باب يعني ينبغي يعني عدم التسرع فيه وأطلاقه بهذه الطريقة بموجب كلمة ربما يكون إنسان زل فيها، اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ما كفر لأنه أراد الحق فأخطأه. وأيضا قضية أنك تحمد الله على كفر مسلم، يعني وحتى لو تناظرت ثم إنسان وصل إلى الصواب تجي تقول أنت رجعت إلى كلامي، ليش تخليه يرجع لك؟ لأن هذا معناه أنك تحط من الأنا. أنا الحين أكتب كتاب إن شاء الله، المعرض الكتاب، وهذا موضوع نخرج من قضيته، كنت أكتب عن التغيير اللي تناولته في حجر الزاوية، ثم وجدت أنه هذا موضوع جدا واسع وطويل وفيه يعني مضايق تحتاج إلى، فانتقلت إلى دائرة أضيق وهي أن أكتب عن العادات اللي ناقشتها في رمضان في برنامج ميلاد، وكتبت فيها الكثير في ذلك الوقت يعني تحضيرا للبرنامج، وجدت موضوع العادات موضوع رائع وجميل ومبهج صراحة، وكتبت فيه يمكن 100 صفحة 150 صفحة. ثم وجدت أن هناك موضوع طلع علي هو أضيق وأضيق، وفي نفس الوقت يعني أنا وجدت أنه يعني يناسبني، وهو الكلام عن الأنا، الكلام عن الأنا. ومن ضمن ذلك حقيقة موضوع لطيف التمثيل، يعني أحيانا الإنسان يمثل وما يدري. كل ما كان الإنسان عفوي وبعيد عن التكلف كان أقرب. وأذكر هنا في هذه الخيمة قبل 10 سنوات عملت محاضرة عنوانها وما أنا من المتكلفين، موجودة على الأقل صوتيا موجودة في وما أنا من المتكلفين، وهذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. العفوية شيء رائع، ولكن صدق أن هناك كم كثير من تصرفات الإنسان هي تمثيل وما يدري. الأب تلقاه يمثل حتى مع أطفاله الصغار، والمعلم تجد أنه يمثل مع طلابه، ولا داعية. وكم من إنسان قد يرى أن هدفه نصرة الحق وهو غضبان، والواقع أن غضبه لمن؟ لنفسه ليس لله. وتعرفون اللي طعن عثمان رضي الله عنه، وهذه إن شاء الله بذكرها في الكتاب، أنا ما رجعتها يعني عشان أتأكد من القصة والرواية، لكن هو طعنه 10 طعنات، فكان يقول إني طعنت 4 طعنات لله و6 لنفسي. هذا باعترافه هو، علما أن الإنسان ما يصدق في اعترافه في الأمور هذه، لأن هذا في اللاوعي. حتى 4 اللي لله ترد لها لنفسه ما هي لله، ومن وين يكون لله أنه يعني يطعن صحابيا اختاره المسلمون عن ملأ منهم ومن 10 المبشرين بالجنة. لكن هو قد تخدعه نفسه أنه لله. وإذا كم من إنسان يغضب، وهذا دائما يحدث في المناظرات والمجالسات. وأذكر هنا طبعا قصة سوف أريدها إن شاء الله، قصة معاصرة ذكرها دايل كارنيجي، يقول أنه كان في مجلس وقام واحد وقال قصة، وقال أن القصة هذه موجودة في الكتاب المقدس، نقلها على أنها قصة من عن المسيح. فدايل كارنيجي قام له وقال له لا، هذه ما هي من، هذه من شكسبير، من مسرحية هاملت. فقال لا أبدا، هذه من الكتاب المقدس. فكان عندهم بالمجلس واحد متخصص في أدب شكسبير، قال له كارنيجي احكم بيننا يعني، قال له هذه من الكتاب المقدس. فانكسر كارنيجي واستغرب لأنه يبدو متأكد من معلوماته. المهم لما خرجوا من المجلس جاء كارنيجي للرجال هذا وقال كيف يعني تقول من هذه من الكتاب المقدس؟ قال لا فعلا هذه موجودة في الرواية، هذا من كلام شكسبير، لكن إذا جادلت أحد أو ناظرت أحد لا تحدوا على زاوية، يعني معنى كلامه لا تحدوا على زاوية، يعني تجعل أن قبول الحق مرهون بكرامته. بعض الناس يعني كرامته أنه خلاص قال كلام لازم يتم، هذا جبلة في بني آدم. كم من الناس اللي عنده التجرد وعنده الصفاء، هؤلاء يعني الصفوة المختارون من رسل الله وأنبيائه والصالحين السابقين من عباده. وكثير من الناس ما ينتبه لها القصة دي، انه متى تنضج. حتى سبحان الله انا قبل اجيكم العصر انا ادور، فلقيت كتاب كامل مترجم حول الموضوع هذا، والله كلمة اعجبتني، لان بعض الكلام كأنك انت اللي ودك تقوله. هذا الكتاب لقيته يقول انت محظوظ اذا يعني وصلت الى النضج يعني في 70 من عمرك، يعني خذها مبالغة، لكن الكلام هذا انا اشهد عليه، انه يعني نحن كشباب احيانا نندفع باشياء، هل حين لو اردنا نحاكمها نكتشف حظ النفس فيها. وهكذا الانسان كلما يعني راقب نفسه بشكل جيد، راقب دوافعه وراقب النية، النية شيء مو بسهل. السلف رضي الله عنهم الحسن البصري وغيره كيف كانوا يقولون انهم ما جاهدوا انفسهم على شيء مثل ما جاهدوها على النية. هذا المقصود الآن، أن الإنسان يكون نيته أن يمدحه الناس حتى الموت. يا أخي سبحان الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قاتل يعني سئل الرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. معناه أن الإنسان ممكن يموت، شف موت ما هي بقصة فقط، ويكون هدفه في نهاية المطاف أن يمدح أو يثنى عليه أو يذكر بخير. فيعني حسن القصد، وأيضا تعي هذا في نفسك هذا أولا. والشيء الثاني تعي في الآخرين، إنه لا تحد الآخرين على ضيق، وإذا واحد مثلا تبي توجهه أو كذا ما تفترض أنك كان فرصة أني أفرض عليه سلطاني هذا الدرب وهذا الطريق. لا، في طرق كثيرة تتدرب من خلالها كيف توصل الناس إلى ما تعتقد أنه الحق دون أن يعني تهين كرامتهم، أو يكون معنى ذلك أنه أنت القائد وهم أتباع لك يعني. فهذا يعني باب عظيم في الفقه، وفقه العلاقة مع الناس، وفقه حتى فقه النفس. وذكر طبعا في هذا أو سوف أذكر مسألة التمثيل بين الأولاد والبنات. يعني لو نظرنا مسألة في فترة الخطوبة، مثلا لما يجي الولد ويرى البنت أو شيء من هذا القبيل، وقد يتكرر هذا أحيانا، بل في بعض البلاد عندنا هنا في مناطق بمجرد ما يوافق على الخطوبة يصبح الأولاد والبنات يذهبون، الولد والبنت يعني يذهبون اثنين وحدهم، يعني يخرجوا للسوق، يخرجوا لأماكن عديدة. هذا يعني يقع جزء كبير من في قدر من التمثيل، بحيث أن كل إنسان ما يعبر عن هويته الحقيقية وشخصيته، وإنما يمثل الدور الذي يحس بأن الآخر يريده. وذلك بعد ما يقع الزواج ربما كل واحد اكتشف أنه ما كانت الأمور حقيقية. فالمقصود التمثيل هنا أنه يعني باب واسع، كون الإنسان يمثل دورا حتى مع نفسه أحيانا. حياكم الله وبياكم. ولا إذا عندكم إضافات ولا سهلا والله مرحبا. ها لا لا، هو كل أحد عنده إلا من رحم الله، ولكن العبرة بالقدر، العبرة بالقدر. يعني مثلا خلنا نعطي مثال ثاني، كلمة أنا أعتبر أنه تكرار كلمة أنا هذا يعبر عن نوع من تضخم الذات عند الإنسان. فبعض الناس، ولاحظت أنا الشعراء المتنبي مثلا أو نزار قباني أو غازي القصيبي، يعني لما تجي للشعراء تجد عندهم كلمة أنا في أفراط، حتى تسمع أحيانا أمسيات شعرية النزار قباني تجد كلمة أنا في الساعة الواحدة ممكن يكون ذكرها 200-300 مرة. هذا يعني يعبر عن نوع من الإحساس بالأنا عند الشعراء. اترك كلمة أنا، الاسم. بعض الناس، وهذا ذكرت في تغريدة، أنه الناس يحبون أن يسمعوا أسماءهم. أنت يا دكتور مثلا لو فرضنا أنك ماشي مثلا في، أنا أخبر أنك في الثانوية ولا رحت للجامعة؟ ها؟ رحت للجامعة. يعني على خبرتي الضعيفة أنه لما أمر، أريد المثال يكون بنفسي وليس بك، لما أمر من عند طلاب هم من أسماءهم يذكرون اسمي أشعر بنشوة شوي، خاصة إذا كان اللي يغلب على الظن أنه الاسم هذا مذكور في سياق الثناء أو الإعجاب، فيفرح الإنسان بهذا، يسره ذلك أن يذكر اسمه. ولذلك من الجميل أنك لما تقابل إنسان وأنت تعرفه تذكر اسمه، كيف حالك يا فلان. واللي ما عنده ذاكرة جيدة أبشره بأن جوجل عندهم الآن منتج جديد هو عبارة عن نظارة. النظارة هذه بمجرد ما تقابل شخص تعطيك معلومات عنه تقدر تقراه، ولو أنك ما تعرفه قبل ولا ناسيه، وتقدر تسأله عن البيت اللي يبنيه عسى واكتمل، وعن زواجه عسى إن شاء الله أمور زينة، وعن العيال، وعن الترقية في الوظيفة، لأنه يعطيك معلومات كاملة. وهذا ترى حقيقة، يعني ليس وهما. الشاهد أنه لما تعطي الإنسان اسمه هذا له وهج. طيب، بعض الناس لا يحصل على القدر الكافي من اسمه، ما سمع اسمه بالقدر الكافي، وش يسوي؟ تجد أنه هو يجيب اسمه يقول لا يهمك فلان، ويقصد نفسه مثلا، لا يهمك فلان. أو مثلا لو كان في مجال نجاح قال ترى فلان ما يقدر يسوي شيء لولاكم. المظهر مظهر تواضع، ها، وثناء على الناس. ولكن لا تنسى المطب الصغير هذا، أنه ذكر الاسم لذلك مثلا الذين يكتبون ما يسمى بالسيرة الذاتية، سيرهم الذاتية من المتقدمين والمتأخرين، هو لما يكتب سيرة الذاتية يحس بنشوة، وكثير منهم يقول كنه بدأ من الصفر. لا، هو مراعاة المقام، يعني أقدار الناس، أعتقدون هذا من الحكمة والبصيرة، أن الإنسان يعطي كل ذي حق حقه، وفي البيت له وضع، ومع الناس له وضع آخر فيما يتعلق باللباس، فيما يتعلق بطريقة الكلام. يعني مثلا الإنسان لما يكون مع ناس يعني في مجلس خاص يمون عليهم يقول كلام، ولكن في المجلس العام لا، يعني لا يستطيع أن يقول هالكلام هذا، لأنه يفهم على غير وجه، ما بالقصة أنه أخفى شيئا، وإنما الكلام هذا لو أطلقه قد يفهم على غير ما أراد. ولذلك حتى عمر رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم في موضوع الخلافة وهو في الحج، قال له بعض الصحابة أنك تقول الكلام والناس يصدرون فيه، فوافق عمر على أن يؤجل هذا الكلام إلى متى؟ حتى يذهب إلى المدينة ويخاطب به أهل المدينة، ثم خطب به الخطبة المعروفة التي ذكرها البخاري في صحيحه. ولا شك، لكن المذموم هنا مسألة الازدواجية، وهذه أيضا لابد إن شاء الله سأكتب عنها، إنه بعض الناس تجد له شخصيتين. أي أنا أسمع قصص مثلا عن أناس قد أحيانا ما تصدق أبدا إنه فلان يعمل كذا، ما تصدق أطلاقا ولا تركب عليه نهائيا، بينما تحدث. يعني مرة واحد قال لي إنه فلان، أعطيك هالمثال ذا لأنه سهل يمكن، الله أكبر، قال لي فلان يدخن، قلت له مستحيل، قال لا مو بدايم، بس أحيانا يعني يزهق أو كذا. فهذا الشخص يعني من يعني هو شخص مرافق لأناس من خواص طلبة العلم، لا أريد أن يعني استطرد أكثر، ولكن ما يعني ربما يكون من ما يستبعد تماما أن هذا يحدث منه. طبعا هي زلة، والحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن إلا وله ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. والله سبحانه وتعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لكن المقصود الازدواجية أن يصبح عند الإنسان شخصيتين، يعني في البيت مثلا مع زوجته وأبنائه وبناته رجل قاسي بخيل شديد، ما يسمعون أي كلمة حب، بينما مع الأصدقاء هو نموذج في الأخلاق وفي الخدمة وفي الكرم وفي السماحة وفي العاطفة. هذا شيء غريب، وهو نوع من التمثيل فعلا. ولذلك الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين قال أن أخلاق الإنسان تبين في الأخلاق الحقيقية، هي التي تبين عند الخلوة، يعني يكون الإنسان في بيته، هذا هو الذي يعبر عن أخلاقه الحقيقية، ولا الثاني مع الناس ربما يكون في شيء من التمثيل بسبب وجود الناس، هذا ما في شك أنه مذموم. يعني ارفع لو توقف عشان نسمع صوتك. فتكسر.
هل بنها جامع او هي ضد هذه او هي بين خطين متوازيين؟
تفضل. لا تكون قاسيا، لا تكون لينا فتعصر، ولا قاسيا فتكسر. يعني تفضل سريع.
هل هذه من الأنا؟
لا، هو لا، هذه ترجع للقضية مثل ما قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا، سريع تفضل، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إنه غالب الأخلاق الوسط فيها والتوازن هو الأفضل. يعني مثلا بعض الناس قد يكون عاطفي أكثر من اللازم وهذا يضر، وبعض الناس عنده جفاف في العاطفة، يعني في أحد يبكي عند أدنى ملابسة، وفي أحد يمكن يندر أن تند منه دمعة، هذا طرف وهذا طرف. فكلما حاول الإنسان أن يجر نفسه إلى الوسط كان هذا أفضل. يعني الوسط مثلا في الكرم، لا بين البخل، ولذلك دائما يقولون الفضيلة وسط بين رذيلتين. يعني تفضل. أيه.
شيخ أنت تكلمت عن العفوية وإظهار الشخصية الحقيقية، أحيانا لما الإنسان يتعامل مع الناس بشكل عفوي فقد يذكر نوع أشياء الناس ما تبي، فمضطر أحيانا المجاملة والتمثيل خاصة يتعامل مع الناس اجتماعيا، فهل كيف الواحد يتعامل، كيف الواحد متى يكون عفوي يظهر شخصية الحقيقية، متى يكون مجامل يخفي بعض عيوبه؟
هو العيوب طبعا كل أمتي معافى إلا المجاهرين، مو مطلوب للإنسان يظهر عيوبه. العفوية يعني قد يبدو من كلمة عفوية أنها أمر سهل، يعني أنك تمشي على طبيعتك، ولكن الواقع أن العفوية من أشد الأشياء الحصول على العفوية. وفي كتاب اسمه محاكاة العفوية، يعني أنا جربت موضوع التصوير وآخرها طبعا أنتم شفتوا أكيد مقطع من أين لك. فسبحان الله الإنسان لم يتكلم لوحده بدون كاميرا يتكلم عادي من أحسن ما يكون، ولو سجل هالكلام هذا وما درى يطلع ممتاز لأنه عفوي، لكن إذا نصبت الكاميرا والأضواء وكذا وقالوا واحد اثنين ثلاثة ابدأ، هالأشياء ذي جعلت الإنسان ينتقل من العفوية يحاول يقلد العفوية يكون عفوي ما يقدر، لأنه انتقل درجة وأصبح فيه قدر من التكلف والاستعداد والتهيؤ لهذا الموضوع. فبينما كثير من الناس يقول مثلا صوتي في البيت ممتاز قراءتي لوحدي، بس إذا صلى بالجماعة ما قدر يمسك الطريقة الجيدة في القراءة. فمسألة العفوية ليست بالأمر السهل، هي تحتاج إلى كثير من التدريب، ولكن لما يكون هذا هدف عندك إنه الإنسان يكون عفوي يكون بسيط، مع الوقت تبدأ تكتشف أن العفوية لا تنقصك شيئا بل تزيدك. في نقطة مهمة يعني ذكرتنيها مثلا في مسألة، وهذه من أعظم الأشياء صراحة، يعني مما يقمع الأنا الزائدة عند الإنسان إنه لا يرد. إحنا متعودين إنه يعني تعطي الصاع صاعين، فمما يقمع الأنا عندك إنه لا ترد، يعني ما كل أحد قال لك شيء أنت والم لازم أرد عليه، إنه الناس يعتقدون الناس يظنون وكذا، لا وسع صدرك، ما يعتقدون ولا يظنون ولا هن إلا الخير. فتجد أنه كل واحد جاهز من أجل الرد والدفاع عن نفسه، وأنه أبدا هذا مو بصحيح، وهذا تجده في تويتر ومن قبل تجد في المنتديات في الانترنت وفي المجالس وفي الحوارات وكذا. وإذا قيل عن إنسان شيء دائم سكوتك يعني إيش؟ يعني إما ضعف أو إقرار، مو بصحيح، ما هو صحيح. الله سبحانه وتعالى قال لمريم عليه السلام فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأحيانا الصمت وعدم الرد يعطيك قوة غير عادية، هجم عليك ناس بغير حق وشتموك ونسبوا لك ما لا يجمل ولا يليك ولا وربما أنت يعني أنت تقول يعلم الله أن هذا ليس من بابتي ولا من شأني. هنا طبعا الله سبحانه يقول لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كون الإنسان يدافع عن نفسه لا يلام، لكن لو أن الإنسان أيضا قادر على أنه يسكت ويقول إيش وش الكلمة المشروعة في هذا السياق، حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف وما قالوا شيء. وأوضح منها في الاستشهاد في كما في البخاري أيضا لما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخبر الحديث انه يعني مروا بامرأة والناس يقولون لها سرقتي زنيتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الحديث انا اذا قرأته يقشعر بدني صراحة. امرأة، شوف امرأة يقولون لها سرقتي زنيتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فكان الطفل يسمعها فقال اللهم، فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الصبي الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها، وذكر بقية القصة الثانية. لكن هنا الشاهد أن المرأة هذه يعني أن لما سئل قال يقول لها سرقت ولم تسرق، ويقولون لها زنيت ولم تزني. طبعا في قصص من هذا القبيل ربما المجال يعني يضيق عنها، وبعضها لا يخلو من مبالغة، لأنه ترى لما نذكر قصة ما يعني أنك تأخذ القصة هذه بكل تفاصيلها، لكن تأخذ العبرة منها. أنهم يقولون في القصص والسياق أنه كان هناك حكيم من الشرق من جهة اليابان أو غيره، يعني إلى جواره عائلة عندهم بنت مراهقة عمرها يمكن 18 سنة. فيوم من الأيام البنت هذه أحيانا تأتي للحكيم عندها مشكلات فيساعدها أو يبين لها، فحملت البنت هذه، ولما ولدت قالوا لها يعني أنت ما تزوجتي، هذا ممن؟ فذكرت الحكيم، فجاءوا للحكيم هذا وتلتلوه وجرجروه، قالوا هذا ولدك وخذ ولدك. أخذ الولد وأبقى عنده وصار يرعاه يعني شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة. بعد ستة شهور البنت صار عندها نوع من الندم وتأنيب الضمير، حست بالخطأ، وجت لها لو قالت ترى صحيح أنه هذا الرجل ما له علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، الشاب الذي فجرت معه فلان. فجاءوا للحكيم يسلمون عليه ويعتذرون منه ويقولون له آسفين وعطنا الولد، برضو عطاهم الولد ولا قال شيء، ساكت. هالقصة دي تشبه إيش عندنا في السنة النبوية؟ قصة تشبهها جريج، قصة جريج العابد ونسبة الطفل إليه. فلا تعتقد دائما أنه أنت لازم ترد. افرض أن واحد توطأك في مجلس ها وقال فيك وفيك وفيك وفيك، أنت تقدر تقول وهذا مأذون لك شرعا أن هذا الكلام غير صحيح والحق وكذا، ولكن جرب، أنا أقول جرب بس أنك تسكت. سبحان الله بعد ساعة ساعتين تشعر في داخلك بهدوء وسكينة غير عادية. بل في حديث، وحديث صحيح يعني، أنه الإنسان الذي لا يدافع عن نفسه في هالحالة ذي الله يبعث معه ملكا يدافع عنه. وفي قصة تتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما صار كلام بينه وبين الناس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زال ملكا يدافع عنه حتى تكلم هو فانصرف الملك. فإحنا معتقدين أحيانا أنه يعني الكلام اللي قال لازم ترد، وترى الناس يعتقدون والناس ما يعتقدون يمكن يظنون صحيح. هالأيام بعد المقطع اللي ذكرت لكم مقطع من أين لك، بدأ بعض الأخوة ينشرون كلام وحتى مقاطع، نشروا مقاطع يعني نفس كلامي حطوا مقطع. أنا كنت في زيارة لجزر المالديف بدعوة منهم من الشؤون الإسلامية عندهم، وأنا على ضيافتهم، فمصورين صور حطوها لي أنه هذه من أين لك هذا، هذه يا أخي أنت عطني إياها وبعدين اسألني من أين لك. وعنده أموال ووضعوا حسابا أيضا مزورا للشيخ عبد الوهاب الطريري، وقالوا على لسانه أنه أنا أخذت وأعطاني فلان كذا ورصيدي من المال كذا. ف يعني الإنسان يجد غصة أنه يتكلم بشيء من هذا القبيل. ولكن الحقيقة دائما أنا أقول الثروة الحقيقية اللي هي أخواني، هي أصدقائي، هي الأثر الذي يبقيها الإنسان ولو كان قليلا، المعاني الإيمانية. أما مسألة الدنيا والمال فهو إذا جاء للإنسان من حلال أيضا لا يلام، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولا نلوم أحدا أثرى بهذا السبيل، وإنما يسأل من أين لك. من يشتبه أن يكون دخل المال عنده من طرق معينة، علما أنه كل ما يقال فيما يخصني في هذا الموضوع ليس له مصداقية أطلاقا، ولكن والله كأني أستحي يعني إني أبقول والله هذا حسابي. وأظن أني لما أقوله أن هذا يفتح إيش، يفتح لونا جديدا من الجدال والكلام والقيل والقال، والإنسان اللي سيقول يا بيقول هذا ما هو معقول وكيف، وثم ممكن يقول القصر الفلاني من أين لك، والبرج الفلاني من أين لك، والجزيرة الفلانية من أين لك. فإن تجد تلاحق الأشياء هذه تحس ان هذا ما يليق بك وانك يعني تركض في غير ميدانك، حتى وان كان هناك من قد يصدق او قد يتأثر لانه لا يعرف الاشياء. يعني بعض الناس مثلا ما يدري ان الحساب هذا مزور، فيأخذ ما فيه احيانا ما اخذ القبول، او لما يسمع الكلام مرة ومرتين وثلاث قد يقع. بس وش اللي يظهر؟ طيب هذا السؤال الاخير، افرض انسان لقي الله سبحانه وهو يعتقد انك غني كمثال، ما اظن هذا يؤثر فيه ما دام هذا شيء يعني هو ما ظلم ولا كذب. الكثير من الناس يقع منهم ما هو اعظم من ذلك. وانا كثيرا ايضا ما اقول لاخواني انه انظر كم من البشر الذين هم على ظهر الارض ويعني معرفتهم بربهم مغلوطه، اما انهم لا يؤمنون به اصلا كالملحدين، او يؤمنون به ايمانا ويجعلون معه الهه اخرى، او يقع منهم كفر برسالاته مثل اهل الكتاب من اليهود والنصارى او مسلمين ايضا، وقد يقع منهم لبس في فهمهم لعقيدتهم. هؤلاء انت تتكلم عن كم؟ تتكلم عن 4 مليار. طيب لو الواحد اشتغل بالقضيه ذي كقضيه تعتبر من اهم والزم واعظم القضايا، يمكن يكون هذا افضل من ان يكون يعني منشغلا بال الدفاع عن نفسه. فأرجع أنه أحيانا الصمت قد يكون حكمة وخير، وأفضل أحيانا يكون أفضل من الرد، وأحيانا قد يكون هناك رد يعني فيه إجمال وفيه صبر. لكن كثير من الناس إذا رد يعني جاب العيد كما يقولون. فلذلك الصمت ما في شك أنه حكمة.
يا إخوة الإسلام إنا وحدة لا نرتضي للمسلمين سفاها، يا إخوة الإسلام إن طريقنا صعب وهمتنا تحث خطاها،
يا إخوة الإسلام إنا وحدة لا نرتضي للمسلمين سفاها، يا إخوة الإسلام إن طريقنا صعب وهمتنا تحث خطاها،
ما أجمل الإسلام من هل وحدة زكى النفوس بهديه وسقاها،
ما أجمل الإسلام دين عدالة جمع النفوس.